بسم الله الرحمن الرحيم.
محمد صلى الله عليه وسلم
أحب خلق الله إلى الله،
أكرمهم على الله يكشف عن بطن.
صاحب القلب الكبير
محمد صلى الله عليه وسلم
صاحب المقام المحمود
والحوض المورود يكشف عن بطن.
صاحب القلب الكبير
محمد صلى الله عليه وسلم
أفضل من وطئ على الثرى
يكشف عن بطن.
صاحب القلب الكبير
محمد صلى الله عليه وسلم
رجل يوحى إليه من السماء
يكشف عن بطنه. ولمن؟
لطالب في مدرسته،
لتلميذ من تلاميذه، لحسنة من حسنات.
القلوب الحانية.
قال له صلى الله عليه وسلم: إنك وطئت بخفك الثخين على قدمي وقد ضربتك في بطنك، فخذ هذه 80 نعجة بما ضربتك في بطنك.
القلوب الحانية.
أشركاني في سلمكما كما أشركتماني في حربكما.
القلوب الحانية.
بخن 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 بخن، والذي نفس محمد بيده لقد كتبت في الزكاة المتقبلة.
القلوب الحانية.
الآن عبد الله يدعو على السلام.
القلوب الحانية.
أنت أمير المؤمنين وهذا ملك يمينك، يقول لك أمجنون أنت، ثم لا تعاقب ولا تأخذ على يدي.
القلوب الحانية.
اللهم ارحمني وارحم محمدا ولا ترحم معنا أحدا.
خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين.
لو مر عليك رجل وقال أنت منافق، لماذا ستجيب؟ هل سمعت عبد الله في يوم الأيام أحد من الناس يقول أنا ظالم؟ لماذا عندما يكون بيني وبينك شيء من الخلاف لماذا الشيطان يرابي فيه؟ الكف كفين، ضربة بضربتين، رد له الصاع صاعين. ما رأيكم أيها الأحبة في هذه الفترة؟ يقول لأحد الإخوة: لماذا لا تذهب إلى أختي؟ يقول: لا أذهب إليها، هذه ما هي بنت رجال. لماذا؟ قال: يا أخي هذا ما يستحي ولا يعرف حق إخواني. لماذا؟ قال: سوى عزيمة والله ما عزم. لا تذهب إلى خالتك والخالة صن الأم. قال: هذه أحرجت زوجتي وتكلمت عن زوجتي في المجلس بين النساء.
القلوب الحانية.
أفعل بك كما فعل بمحمد صلى الله عليه وسلم؟
القلوب الحانية.
أفعل بك كذاك الرجل العظيم الكريم الذي يخرج من دياره ينظر إليها وقلبه يحترق عليها؟
القلوب الحانية.
أفعل بك كذاك الرجل الذي حورب وقتل أصحابه من بين يديه؟
القلوب الحانية.
أفعل بك كذاك الذي قيل له أنت ساحر ومجنون وكاهن وكذاب ومفتري وغير ذلك من
السهم؟ القلوب الحانية.
ما هو الحل؟
سلم القضاء.
العفو العفو.
أعفو عما غضب.
التسامح التسامح.
أعطي من حق.
لمن العفو؟ إلا للمخطئين. لمن المسامحة؟ إلا للمذنبين. لمن التنازل؟ إلا عن المسيئين. اغفروا ليغفر لكم. تسامحوا ليسمح لكم. تجاوزوا ليتجاوز الله جل وعلا عنكم.
طهر قلبك. استدع حبك. فرج همك. أذهب الغم. ادفع غلك. ارفع غلك.
ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ والله.
ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم.
مؤسسة زاد الرضا للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالتعاون مع تسجيلات الرضا تقدم القلوب الحانية. القلوب الحانية محاضرة لفضيلة الشيخ عبد اللطيف بن هاجس الغامدي.
وأسعد الله هذه الوجوه الطيبة المباركة بكل خير، وأسأل الله بمنه وكرمه وجوده وفضله وبره وإحسانه وتوفيقه وامتنانه كما جمعني وإياكم في هذا المكان على هذا الخير وهذه الطاعة أن يجمعني وإياكم في الدنيا على ما يرضيه عني وعنكم، ثم يجمعني وإياكم أبدية سرمدية في مقعد صدق عند مليك مقتدر على سرر المتقابلين في يوم القيامة والدين. وأحمد الله إليكم حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه كما يحب ربنا ويرضى، وله الحمد بعد الرضا، حمداً يليق بجلاله وعظيم سلطانه، حمداً يوافي نعمه ويكافي مزيده. وأصلي وأسلم على خير معلم خير خلق الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى بأثره واستن بسنته واهتدى بهداه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، نبيٌ شرح الله له صدره ويسر له أمره ورفع في الدارين ذكره وجعل الذلة والصغار على من خالف أمره فصلى عليه الإله. أما بعد، فيا معاشر الآباء والإخوة والأبناء، السلام عليكم ورحمة الله وتعالى وبركاته. وأسأل الله بمنه وكرمه كما جمعني وإياكم على هذا الخير أن يجمعني وإياكم في مقعد صدق عند مليك مقتدر نحن ومن نحب من عباد الله المؤمنين. وإني لأشكر الله جل في علاه الذي شرفني هذه الليلة بالجلوس معكم والحديث إليكم، ثم إني لأشكر من كان سبباً في هذا اللقاء وعوناً عليه جعله الله في ميزان حسناته. حديثي لأحبتي عن القلوب الحانية، القلوب الصافية، فهلم معي معاشر الأحبة لننظر إلى أحن قلب وإلى أشفق نفس وإلى أزكى روح، إلى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، لننظر وإياكم كيف كان يتعامل مع أصحابه، بل كيف كان يتعامل حتى مع أعدائه، بتلك النفس الراضية المرضية، بتلك النفس التقية الزكية صلوات ربي وسلامه عليه. خرج صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في معركة بدر على جمع من أصحابه، وقد حمي وطيس المعركة وكشفت عن ساقها. خرج صلى الله عليه وسلم وفي يده عصاة صغيرة يعدل بها الصفوف، فنظر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إلى صف من الصفوف، وإذا برجل اسمه سواد بن غزية قد استنتل من الصف، أي برز وخرج عن غيره انعوج الصف. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. فأقبل عليه صلى الله عليه وسلم وقدم إليه، ثم ضربه بمخصرته تلك وعصاه الصغيرة في بطنه وقال له: استأخر يا سواد، ارجع للخلف شيئا قليلا. فإذا بسواد رضي الله عنه وأرضاه يقول: أوجعتني يا رسول الله، أوجعتني يا رسول الله، أوجعتني يا رسول الله، وقد بعثك الله بالعدل والحق، أقدني منك، أريد أن أقتص منك، أريد أن أفعل بك ما فعلت بي. فماذا فعل صلى الله عليه وسلم؟ قال له: استقد يا سواد، اقتص مني، افعل بي كما فعلت بك. قال: لا يا رسول الله، ماذا تريد؟ قال: يا رسول الله، أنت ضربتني وبطني مكشوف، وأنت عليك درع وعليك ثياب، ثم المطلوب أن تكشف بطنك كما كنت أنا مكشوف البطن. فماذا فعل صلى الله عليه وسلم؟ كشف عن بطنه صلى الله عليه وعلى آله، فلا إله إلا الله، محمد صلى الله عليه وسلم أحب خلق الله إلى الله، أكرمهم على الله، يكشف عن بطنه. محمد صلى الله عليه وسلم صاحب المقام المحمود والحوض المورود، يكشف عن بطنه. محمد صلى الله عليه وسلم أفضل من وطئ على الثرى، يكشف عن بطنه. محمد صلى الله عليه وسلم رجل يوحى إليه من السماء، يكشف عن بطنه. ولمن؟ لطالب في مدرسته، لتلميذ من تلاميذه، لحسنة من حسناته، لسواد ابن غزية. كشف عن بطنه صلى الله عليه وسلم، فأقبل سواد رضي الله عنه على بطن النبي صلى الله عليه وسلم، يقبله، يعتنقه، يلزمه، يحتك به، يضمه إليه، ينظر إليه صلى الله عليه وسلم فيقول له: ما حملك على ما صنعت يا سواد؟ لما هذا الصنيع؟ لما هذا الفعل؟ قال: يا رسول الله، الأمر ما ترى، الحرب قد كشفت عن ساقها ودارت رحاها، وكنت أود يا رسول الله أن يكون الآخر العهد من الدنيا أن يلامس جلدي جلدك وبشري بشرك يا رسول الله. بهذه المعاملة الحانية كان صلى الله عليه وسلم يملك قلوب أصحابه، بهذا الخلق الطيب، بهذا السمت العظيم، بلين الجانب، بالتعامل الرقيق، كان صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يملك زمام قلوب الناس. يأتي إليه المبغض، الكاره، المعادي، المحارب، وهو يريد أن يفعل به الأفاعية، وربما يأتي إليه ليقتله، فيرى من سمت محمد صلى الله عليه وسلم وفعله وخلقه وفضائله ومناقبه وأعماله ما يعود به بعد ذلك، وقد ملئ قلبه حباً وتعلقاً بهذا الرسول الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. يقول محمد بن أبي بكر: كان النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين،
وتعلمون أيها الأحبة ماذا وقع في تلك الغزوة؟ فقد كيد برسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين معه حتى دخلوا بين شعبين، فجاءت عليهم الحجارة والسهام والنبال من كل مكان، ظنوا أنهم قد أحيط بهم. انفض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رسول الله صلوات الله عليه وسلم، لم يبق معه إلا 7 أو 8 منهم مصيبة المازنية أم عمارة، وإذا بأشجع الناس وأقوى الناس وأعظم الناس صلى الله عليه وسلم يعتلي على ناقته ثم يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. ثم ينادي: يا أهل بدر، يا أهل بيعة الرضوان، يا أهل الشجرة. ثم يثوبون إليه ويعودون يقاتلون بين يديه صلى الله عليه وسلم. في هذه اللحظات الحاسمة أيها الأحبة، وقد اختلط الحابل بالنابل والمكر بالمفر والمقبل بالمدبر، في هذه اللحظات العصيبة جاء رجل من الأعراب له خف ثخين، أكرمكم الله، له حذاء سميكة، له خف ثخين، وبينما دفع هكذا بين الناس ووطئ بخفه الثخين على رجل سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم أوجعه، آلمه، فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بيده هكذا في صدر الرجل فيقول: بسم الله، أوجعتني، أوجعتني. هذه حركة عفوية تحصل من كل واحد منا أيها الأحبة عندما يدعس على قدمه أو يده أو غير ذلك من بدنه فيتألم، هكذا يشيح بيده، وهذا ما فعله صلى الله عليه وسلم: بسم الله، أوجعتني، فضرب بيده الشريفة في بطن الرجل. ذهب كل لحاله. يقول هذا الرجل: فغلبني من الهم والغم والحزن والكرب ما الله به علي، قضيت ليلتي تلك أتقلب فيها على جمل الغضاء، كيف لي أن أطأ بخفي الثخين على رجل محمد صلى الله عليه وسلم، كيف لي أن أتسبب بالأذى لجسد خير خلق الله لخليل الله محمد صلى الله عليه وسلم. يقول: فغلبني من الهم والحزن ما الله بي علي. وأصبحنا، بزر الضياء، سطع النور، جاء النهار، وإذا برجل ينادي: أين فلان ابن فلان؟ فإذا به أنا، أنا المقصود بهذه الدعوة، إذن الآن ستحل علي العقوبة، الآن سيأتي بي محمد صلى الله عليه وسلم لينتقم مني، ليفعل بي على الأقل كما فعلت به. فذهبت إليه وأنا أخط الخطى، أقبلت عليه، سلمت عليه، جلست بين يديه، وإذا بمحمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يتحدث. فماذا قال فداه أبي وأمي لذاك الرجل؟ قال له صلى الله عليه وسلم: إنك وطئت بخفك الثخين على قدمي وقد ضربتك في بطنك، فخذ هذه 80 نعجة بما ضربتك في بطنك. فلا إله إلا الله، جاء الرجل وهو ينتظر العقوبة وحق له ذاك، وإذا به يعود 80 نعجة هدية من خير البرية صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وصدق الله.
فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك.
يأتي إليه رجل، وكما في الصحيح، يأتي إليه رجل أعرابي غليظ فظ، فينظر إليه صلى الله عليه وسلم ويقبل على ذلك الرجل، فيأتي ذلك الأعرابي فيجبذ النبي صلى الله عليه وسلم من برده يجره إليه حتى أثرت تلك البردة في عنق النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ثم يقول له: يا محمد، اعطني من مال الله الذي عندك، أي سوء هدى بهذا؟ يقول له يا محمد باسمه المجرد، لا يقول له يا أبا القاسم أو يا رسول الله أو يا نبي الله أو غير ذلك مما يليق به صلى الله عليه وسلم، إنما يقول له يا محمد، ثم يقول له اعطني، وهذا فعل أمر وجزم وإلزام، ثم يقول له من مال الله الذي عندك، يعني حتى لو أعطيتني فليس لك علي فضل، ليس من كدك ولا من كسبك، وإنما اعطني من مال الله، ثم يجره ببردته حتى يتأثر صلى الله عليه وسلم. الصحابة ينظرون إلى هذا الموقف، فإذا بهم تدور لواعج الغيرة على خير البرية صلى الله عليه وسلم في قلوبهم وفي أوردتهم، فيهمون بالرجل ليبطشوا به ليعاقبوه وهو المستحق لذلك، فإذا بمحمد صلى الله عليه وسلم يحول بينهم وبين الرجل يقول اجلسوا، ثم يدخل صلى الله عليه وسلم إلى بيته ويأتي بدينارين لهذا الرجل فيعطيها إياه، خذ، هل اكتفيت؟ هل رضيت؟ فيقول لا، لا تكفيني هذه الدنانير القليلة. ماذا فعل صلى الله عليه وسلم؟ دخل إلى بيته للوهلة الأخرى وجاء بدينارين آخرين أعطاها الرسول صلى الله عليه وسلم للرجل، فنظر فيها فأقبل على رسول الله يقبله ويضمه إليه وهو يقول اللهم ارحمني وارحم محمدا ولا ترحم معنا أحدا، يقول ارحمني وهذا الرسول الكريم صاحب هذا الخلق العظيم، أما هؤلاء الصحابة فلا ترحمهم، هموا بي وكادوا أن يبطشوا بي، رضي الله عنهم وأرضاهم. كان صلى الله عليه وسلم في غزاة، في غزوة، فتفرق الصحابة رضي الله عنهم في القيلولة وأصبحوا عزين متفرقين، كل منهم بحث عن شجرة ليستظل بظلها لينام تحت أغصانها، ومنهم محمد صلى الله عليه وسلم بحث عن غصن شجرة استظل صلى الله عليه وسلم تحت تلك الشجرة وأراد أن ينام، أخذ سيفه علقه في غصن في تلك الشجرة ونام فداه أبي وأمي صلوات ربي وسلامه عليه. وبينما هو نائب وإذا برجل ينسل من بين الصفوف ويخط الخطى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر فيه، فإذا به وحيد، لا حارس ولا جند ولا غير ذلك، والسيف معلق في الشجرة. إذن هذه الفرصة، هذه الفرصة السانحة المواتية أتخلص فيها من هذا الرجل. فأقبل ذلك الرجل، استل السيف من الشجرة، جرده من غمده، ينظر إليه فإذا به يلمع في ضوء النهار، رفعه هكذا ليضرب به على هامة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وإذا برسول الله يستيقظ، لا إله إلا الله، موقف عصيب رهيب مهيب، رجل بين يديه قد حمل السيف عليه، وإذا بذلك الرجل يقول من يمنعك مني يا محمد، من يحول بيني وبينك هذه اللحظة؟ فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ملئ قلبه إيمان بالله متوكلا على الله، يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطاه لم يكن ليصيبه، ويعلم أن قدر الله قدرا مقدورا وأن الله سبحانه وتعالى قد عصمه من الناس وحفظه صلى الله عليه وسلم، فيقول بعد أن قال الرجل من يحول بيني وبينك يا محمد، فإذا برسول الله يقول الله، الله الذي بيده مقاليد السماوات والأرض، الله الذي بيده تصريف الأمور، الله الذي أمره بين الكاف والنون إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، الله الذي بيده الحول والطول سبحانه وتعالى، من ينجيك مني يا محمد؟ قال الله. فإذا بالسيف يسقط من يد ذلك الرجل، وإذا به يضطرب ويخاف ويفزع ويهلع، فيقوم إليه فداه أبي وأمي صلوات ربي وسلامه عليه، فيهدئ من روعه، يجلسه أمامه، يسرع عنه، يتحدث إليه، وقد حمل السيف صلى الله عليه وسلم واستله من يده، موقف ليس فيه إلا محمد صلى الله عليه وسلم والرجل. يأتي السؤال العجيب من الحبيب صلى الله عليه وسلم للرجل، من يمنعك مني الآن؟ الآن من يحول بيني وبينك؟ فيقول الرجل لا أحد يا محمد، فيقول صلى الله عليه وسلم إني قد عفوت عنك، فيقول الرجل أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. بهذا القلب الحاني، بهذا السمت العظيم، بهذا الخلق الكريم، كان صلى الله عليه وسلم يملك زمام قلوب الناس، حتى أنه صلى الله عليه وسلم بهذه الرحمة وهو رحمة الله إلى خلقه يملك بها زمام قلوب أهله في بيته. يدخل أبو بكر رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وإذا برسول الله وعائشة يتحدثان، وإذا بعائشة رضي الله عنها قد رفعت صوتها فوق صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ساكت، وعائشة ما زالت ترفع الصوت، فيأتي أبو بكر رضي الله عنه وقد غار على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد غضب من ابنته التي تعدت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأتي إليها ويضربها ويتكلم عليها ويقسو عليها، فيأتي محمد صلى الله عليه وسلم ويحول بينها وبين أبيها ويدفعه عنها. فذهب أبو بكر رضي الله عنه، فأقبل صلى الله عليه وسلم على عائشة يترضاها، يقول لها: أما رأيت كيف حلت بينك وبين الرجل؟ يترضاها يا إخوة، يترضاها، وهو خير خلق الله، أكرمهم على الله، أفضل مخلوق دب على هذه الأرض، يترضى زوجة من زوجاته. ضحكت رضي الله عنها، دخل أبو بكر وإذا بهما يضحكان، فإذا بأبي بكر يقول: أشركاني في سلمكما كما أشركتماني في حربكما. أشركاني في هذه الضحكة وهذه الابتسامة وهذه الرحمة وهذا الخلق وهذا السمو وهذا العلو وهذا النقاء وهذا الصفاء كما أشركتماني قبل قليل في حربكما. أيها الأحبة الكرام، رب قائل يقول: هذا محمد صلى الله عليه وسلم، ولا عجب أن يكون بهذا السمو. أدبه الله فأحسن تأديبه، رباه الله فأكمل تهذيبه صلى الله عليه وسلم، ويكفيه قول الحق فيه:
وإنك لعلى خلق عظيم.
إذن هلم بنا معاشر الأحبة لننظر إلى أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كيف كانوا يتعاملون، كيف ملئت قلوبهم رحمة وحنانا ولطفا وعطفا على سواهم. أبو بكر رضي الله عنه أيها الأحبة، وتعلمون المنزلة العالية الغالية لأبي بكر رضي الله عنه، كان من قرابته مصطح بن أثاثة، ومصطح هذا رضي الله عنه ممن شهدوا بدر، لكنه كان ممن نقل حديث الإفك في عائشة رضي الله عنها. وكان أبو بكر يجود بماله على مصطح وينفق عليه ويتصدق عليه ويعطيه ويغنيه ويقنيه، لكن مصطح رضي الله عنه كان ممن نقل حديث الإفك عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها. فغضب أبو بكر، يا سبحان الله، أجود عليه بمالي وهو من قرابتي، ثم يتحدث عن ابنتي وعن زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فغضب منه، قال: والله لا أنفق عليه. أقل عقوبة يستحق هذا الرجل ألا أنفق عليه من مالي شيئا. فجاء الرد، لا أقول من ملك من ملائكة الله ولا من رسول الله ولا من عبد من عبيد الله، إنما جاء الرد على أبي بكر من الله.
ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم.
قال أبو بكر: بلى والله إني لأحب أن يغفر الله لي. فعاد يعطيه مما كان يعطيه من قبل. أنزل الله فيما أنزل على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم:
خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم.
أمر صلى الله عليه وسلم الصحابة أن ينفقوا في سبيل الله. ابتدر الصحابة كعادتهم في كل حال يتنافسون إلى الخير ويسارعون إلى العمل الصالح. الرجل الغني جاء بالمال الكثير، والرجل الفقير جاء بالمال اليسير، حتى أن الرجل ربما كان يأتي بملء الكف من الإقط أو من الزبيب أو من الشعير أو من غير ذلك. وبعض الصحابة أيها الأحبة لا يملكون مالا، لا كثيرا ولا قليلا، لا قنطارا ولا قطميرا، فماذا صنعوا؟ هل يتركون هذه الفرصة العظيمة من العمل لدين الله تفوت من بين أيديهم تذهب عليهم؟ الناس يطرقون أبواب الجنة، فهل يرضوا لأنفسهم أن يكونوا من الخوالف؟ لا والله، يأبى عليهم إيمانهم. أتدرون ماذا صنعوا أيها الأحبة؟ ذهبوا يحاملون، اشتغلوا حمالين في السوق، يحمل الرجل المال أو المتاع على كتفه بدراهم معدودات، ثم يأتي بها يضعها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الصحابة من كانوا لا يستطيعون أن يفعلوا ذلك، لكن أتدرون ماذا صنعوا أيها الأحبة؟ تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. منهم رجل اسمه علبة بن زيد، فتأملوا قصته فهي مثيرة وخطيرة. علبة هذا رضي الله عنه ذهب إلى بيته وقام بين يدي ربه سبحانه وتعالى في ظلمات الليالي يدعوه ويرجوه. وقف في ظلمة الليل بين حنادس الظلام يدعو ربه وهو يبكي، فكان من دعائه في تلك الليلة أن قال: اللهم إنك أمرتنا بالجهاد ولم تجعل في يد رسولك صلى الله عليه وسلم ما يحملني عليه، ولم تجعل في يدي ما أتصدق به، اللهم فإني لا أملك إلا عرضي، فمن تعرض لي في جسد أو مال أو بدن فاجعل ذلك صدقة مني عليه. بكى، اختلطت عباراته بعبراته، بزغ الضياء، انشق الفجر، ذهب علبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ينظر صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه من حوله يقول لهم: من تصدق منكم الليلة بصدقة؟ لا مجيب. من تصدق منكم الليلة بصدقة؟ لا مجيب. من تصدق منكم الليلة بصدقة؟ لا مجيب. قم يا علبة، ماذا قلت؟ القضية وحي من السماء من الله الذي يعلم السر وأخفى. قال: يا رسول الله، والله ما قلت شيئا إلا أني قمت في الليل فدعوت وبكيت وقلت: اللهم إنك أمرتنا بالجهاد ولم تجعل في يد رسولك ما يحملني عليه، ولم تجعل في يدي ما أتصدق به، فإني لا أملك إلا عرضي، فمن تعرض لي في جسد أو مال أو بدن فاجعل ذلك صدقة مني عليه. أشرق وجه النبي صلى الله عليه وسلم، أصبح كالمذهب كالقمر. أقبل عليه صلى الله عليه وسلم وهو يقول: بخ 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 بخ، والذي نفس محمد بيده لقد كتبت في الزكاة المتقبلة، كتبت في الزكاة في الصدقة المقبولة عند الله سبحانه وتعالى. أيها الأحبة، خرج عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه إلى السوق ليشتري له حاجة، وبينما هو في السوق أيها الأحبة وجد جمعا من أصحابه، جلس معهم، تحدث إليهم، وضع عمامته بجواره، وفي هذه العمامة الدراهم القليلة التي معه ليشتري بها ما يشتهي. تحدث إليهم شيئا من النهار ثم أراد أن يقوم ليشتري ما يشتهي، ولكن أين العمامة؟ جاء إليها لص شاطر سارق، احتملها وذهب بها. موقف يفت في الكبد ويحزن في القلب. أما أصحاب عبد الله أيها الأحبة فجعلوا يدعون على الرجل، فعل الله به وفعل، لعنه الله ويدعون عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده. فجعلوا يدعون على ذلك الرجل بالويل والثبور وسيئات الأمور، وقام عبد الله يدعو ربه. الآن عبد الله بن مسعود يرفع يديه إلى السماء. لكن هل تعلمون من هو هذا الرجل أيها الأحبة؟ إنه الغلام المعلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إنه رجل خرج عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الليل وهو يصلي بين يدي الله جل وعلا، يقرأ بقراءة شجية ندية. من الرجل؟ قالوا: هذا عبد الله بن مسعود. فأطلق البشرى صلى الله عليه وسلم وقال: من أحب أن يقرأ القرآن غضا نديا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد، يعني عبد الله بن مسعود. ثم قام عبد الله يدعو ربه، وكان من جملة دعائه في تلك الليلة أن قال: اللهم إني أسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ومرافقة نبيك في جنان الخلد. يسمع صلى الله عليه وسلم إلى هذا الدعاء الموفق المسدد فيقول لعبد الله: سل تعطى. إذن هو رجل مجاب الدعاء. الآن عبد الله يدعو على السارق، رفع يديه إلى السماء وقال: اللهم إن كان هذا الذي أخذ مالي أخذه وهو محتاج إليه اللهم فاغنه به، وإن كان أخي هذا الذي أخذ مالي غير محتاج إليه اللهم فاجعلها آخر خطاياه وآخر ذنوبه. بهذا السمو أيها الأحبة، بهذا القلب الحاني كانوا يتعاملون مع المعادين والمعتدين عليهم، فكيف بقلوبهم على إخوانهم وأحبابهم وقرابتهم؟ رب قائل يقول: لا عجب، هؤلاء أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم قوم اختارهم الله بعلمه لمصاحبة رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول عنهم عبد الله بن مسعود وهو منهم، يقول: من كان مستنٍ فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. ثم ذكر شيئا من مناقبهم وأفعالهم وأعمالهم، قال: قوم اختارهم الله بعلمه لمصاحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، تربوا على عين المعلم الأول صلوات ربي وسلامه عليه، تخرجوا من مدرسته معلم الأجيال إلى قيام الساعة. لكن هلم بنا معاشر أحبة لننظر لمن جاءوا من بعدهم كيف كانوا يتعاملون وكيف كانت قلوبهم حانية على بعضهم. كان عمر بن عبد العزيز رحمه الله ورضي عنه يتحدث في ليلة في بيت من بيوته مع بعض عماله القائمين على بعض الأمصار، يتحدث عن قضايا المسلمين وعن أحوالهم، وبينما هم كذلك يتحدثون وإذا بالسراج يطفأ، انتهى الزيت، انحرقت الفتيل. قام عمر بن عبد العزيز من بين عماله على الأمصار وذهب إلى السراج، وبينما هو كذلك يمشي في الظلام وإذا بقدمه تصطك ببعض بدن غلام من غلمانه ملك يمينه رقيق عنده. استيقظ ذلك الرجل وكان نائما ذلك العبد وذلك الفتى، فنظر هكذا وقال: أم مجنون أنت؟ قال عمر بن عبد العزيز: لا. ثم ذهب إلى السراج أصلحه ثم عاد إلى عماله يتحدث إليهم. قال قائل منهم: يا سبحان الله، أنت أمير المؤمنين وهذا ملك يمينك رقيق عندك، يقول لك أم مجنون أنت ثم لا تعاقب ولا تأخذ على يده؟ فقال عمر بن عبد العزيز: وماذا قال لي؟ إنما سألني سؤالا فأجبته، قال لي: أم مجنون أنت؟ قلت له: لا. انتهت القضية، انتهت القضية. لو أننا نتعامل أيها الأحبة بهذا المفهوم وبهذا الأسلوب، هل يبقى خصومة؟ هل يبقى عداوة؟ لا والله، تنتهي، تنتهي القضية. الإمام الشافعي رحمه الله تعالى كان في يوم من الأيام يتوضأ، ولا يحافظ على الطهور إلا مؤمن، فهو شطر الصلاة وشطر الإيمان. كان يتوضأ رحمه الله تعالى، وبينما هو كذلك وإذا برجل يمر من بين يديه ينظر فيه فيقول: أشهد بالله إنها لحية منافق، لا إله إلا الله. ترى أخي، لو أن هذا السؤال ألقي عليك أو هذه التهمة قذف بها وجهك، لو مر عليك رجل وقال أنت منافق، بماذا ستجيب؟ الإجابة عند بعض الناس موجودة جاهزة: أنت المنافق وأبو جدك، يستخرج من في القبور ويحكم على ما في الصدور. لكن انظروا ماذا قال الإمام الشافعي، نظر فيه هكذا وتبسم وقال: اللهم إن كان أخي هذا صادقا فاغفر لي، وإن كان أخي هذا كاذبا اللهم فاغفر له. فإذا بالرجل يقبل عليه ويسلم ويتسامح.
ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم.
الحسن بن علي رضي الله عنه وعن أبيه وعن أمه وعن أخيه كان في يوم الأيام يتوضأ، وبين يديه غلام من غلمانه ملك يمينه يصب عليه الماء، فكأن الغلام ذهب عقله، سرح، أصبح في الدنيا يهين، فأخذ هذا الإناء وضرب به هكذا وهو لا يشعر وجه الحسن بن علي، فوقع حرف الإناء على سنه فكسره وهو لا يشعر بماذا صنع، فغضب حق له أن يغضب، فإذا بالغلام يلهم يقول للحسن: والكاظمين الغيظ. قال: كظمنا غيظنا. قال: والعافين عن الناس. قال: عفونا عنك. قال: والله يحب المحسنين. قال: اذهب فأنت حر لوجه الله جل وعلا. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. جاء رجل إلى أحد العلماء وسبه وشتمه وتكلم عليه بكلمات قاسية فظة غليظة، وهو يقول له: لم صنعت بي هكذا؟ قال: لأغيظك، أنا بك تغضب لأغيظك. قال: والله، رد ذلك العالم: والله لأغيظن من أمرك. قال: ومن؟ قال: الشيطان. غفر الله لك أخي، من الذي أمرك بهذا؟ إنه الشيطان، سأغيظه بعفو عنك. بهذا الخلق، بهذه القلوب ينبغي أن نعيش. أيها الأحبة، أعود وإياكم مع هذه الإشراقات وهذه القصص الجميلة عن سلف هذه الأمة لأنظر في حالنا نحن في هذا الزمان. ينقلب إلينا البصر خاسئا وهو حسير عندما ننظر إلى كثرة القضايا في المحاكم والخصومات والعداوات. ينقلب إلينا البصر خاسئا وهو حسير مما نرى في الشرط من خصومات وعداوات. ينقلب إلينا البصر خاسئا وهو حسير من تلك الإحصائيات والشكاوى التي يعاني منها الدعاة من ذلك التفكك الذي وقع بين المسلمين إلا من رحم الله. يا معاشر الأحبة، إن بعضا من الناس قد سلم اليهود والنصارى من أذاه ولم يسلم منه إخوانه المسلمون، بل والله لم يسلم منه أقرب الناس إليه وأحق الخلق بحنانه ورعايته ولطفه وعطفه. عدوات بين القرابات، تفكك، هجران، قطيعة، خصومة، عداوة. لماذا أيها الأحبة؟ لماذا نتقاطع على ظهر الدنيا؟ ماذا أبقينا لتقطعنا في ظلمات القبور؟ لماذا نتصارع على تراب الدنيا؟ ماذا أبقينا يوم أن ندفن في ترابها وبين ثراها وأطباقها؟ هل تعلمون أيها الأحبة أن بعض من الناس يمشي على وجه الأرض وهو يصلي ويصوم ويفعل من الخير ما الله به عليم، لكنه ملعون؟ لا أقول بلعنتي، لا والله، وإنما بلعنة الله. الله قد لعنه وطرده من رحمته. لماذا؟ يقول الله سبحانه وتعالى:
فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟
أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. لعنهم الله، طردهم من رحمته وعنايته سبحانه وتعالى، فمن يرحمهم بعد الله؟ من يلطف بهم إن لم يلطف بهم اللطيف سبحانه وتعالى؟ من يرحمهم؟ من يؤويهم؟ من يعطيهم؟ من يتفضل عليهم إلا الله جل في علاه؟ فإن طردهم في رحمته فقد باءوا والله بخسارة عظيمة. يقول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح بل كما في المتفق عليه: لا يدخل الجنة قاطع، يعني قاطع رحم. إن الله لما خلق الخلق، كما في البخاري يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله لما خلق الخلق قامت الرحم، قالت: يا رب هذا مقام العائذ بك من القطيعة. قال الله لها: أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى. قال: فذلك لك. من وصل رحمه وصله الله بعنايته ورعايته وحفظه ومنته، ومن قطع رحمه قطعه الله ولا يبالي الله به في أي واد هلك. لماذا نصوم؟ لماذا نصلي؟ لماذا نقرأ القرآن؟ لماذا نفعل الخير؟ أليس ليغفر الله لنا؟ بلى والله. أليس لترفع أعمالنا إلى الله فيرحمنا بها؟ بلى والله. لكن هل أعطيكم مصيبة يا أخواني هذه الليلة؟ داهية دهوة ومصيبة عظمى. إن بعض من الناس يصلون ويصومون ويبادرون للخير وينافسون في الطاعة ويفعلون العمل الصالح، ولكن لا يرفع لهم عمل إلى الله. يقول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: ترفع الأعمال إلى الله في كل اثنين وخميس، فيغفر الله لكل عبد إلا مشرك أو مشاحن. يقول الله: أنظر هذين حتى يصطلحا. لا يرفع لهم عمل إلى الله حتى يصطلحا، يلتقيان فيتدابران، وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. رب قائل يقول: وماذا أصنع؟ لا تثرب علي، لا تقسو علي، ماذا أفعل؟ أنا مظلوم، أنا معتدى علي. العجيب أيها الأحبة أن هذا الجواب كلنا نجيب به. هل سمعت عبد الله في يوم الأيام أحد من الناس يقول: أنا ظالم؟ لا يمكن أن يكون هذا. كلنا نقول: مظلومين. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: يا رسول الله، انظر إلى الشكوى المرة، يا رسول الله، إنني أرحام أصلهم ويقطعونني، أعطيهم ويمنعونني، أحلم عليهم ويسفهون علي، منتهى الإحسان منهم ومنتهى الإساءة منهم، يعطيهم يمنعون، يزورهم ويصلهم ويذهب إليهم لا يأتون إليه، يسفهون عليه ويعتدون عليه، وهو يتحمل منهم كل ذلك لله سبحانه وتعالى. فماذا قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لو أن رجل جاء إليك وشكى عليك وقال لك: إلي ابن عم، والله ما يأتيني ولا يدخل بيتي، ولا أحظى منه بعناية ولا دعاية ولا عطف ولا لطف، محسن للناس ومسيء إلي، وأخذ يعدد لك شيء الكثير مما يصنع به ذلك الرجل، بماذا ستجيبه؟ ماذا ستقول له؟ بعض الناس يحب سيقول له: استاهل، استحق أكثر من ذلك. لماذا؟ أنت السبب. لماذا؟ لأنك ضعيف الشخصية، لأن ما عندك قوة شخصية. أي ما هو الحل؟ قال: الحل معروف. ما هو؟ قال: كف كفين وضربة بضربتين، رد له الصاع صاعين. هكذا يحترمك ويقدرك ويجلك. هذا زمان القوة. ما رأيكم أيها الأحبة في هذه الفتوى؟ أقول: هذه فتوى شيطانية. أما الفتوى النبوية فهي ما قال خير البرية محمد صلى الله عليه وسلم، قال للرجل: إنك لا تزال تسفهم المل، يعني كأنما تضع الرماد الحار في وجوههم كناية عن الخيبة والخسارة. كرم الله السامعين، مثل ما نقول الآن تراب في وجه البعيد. إنك لا تزال تسفهم المل، ولا يزال معك من الله ظهير ما دمت على حالك ذلك. معك نصرة من الله ومدد من الله وتوفيق وتسديد من الله ما دمت على حالك ذلك. يا أيها الأحبة، ليس الواصل بالمكافئ، الواصل هو الذي يصل رحمه وهم يقطعون، هو يصلهم ويعطيهم ويغنيهم ويتودد لهم ويتحبب إليهم، ومنتهى الجفاء والقسوة والغلظة منهم. هذا هو الواصل الذي وصل ما أمر الله به أن يوصل. وصلة الرحم أيها الأحبة مسرات في المال، مسرات في المال وطول في العمر، فاغنموا هذا الخير ولا يوسوس لكم الشيطان ولا أعوان الشيطان، لأن الشيطان أيها الأحبة ربما يتكلم في بعض المرات على بعض الألسن من بني آدم. تقول لأحد الإخوة: يا أخي الكريم، أريد أن أعفو عن فلان، تعدى علي لكن يريد أن أعفو عنه. فيقول: لا، لا تعفو ولا تسامح ولا تصالح. لماذا؟ قال: العفو ذلة، العفو ذلة، كن قوي يهابك الناس. اسمعوا ماذا قال محمد صلى الله عليه وسلم، يقول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: ثلاث أقسم عليهم، لا إله إلا الله. أمحمد صلى الله عليه وسلم في حاجة إلى قسم؟ هو الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، إن هو إلا وحي يوحى من السماء، لكن يبين لنا أن القضية في غاية الأهمية. ثلاث أقسم عليهم: ما نقص مال من صدقة، وما زاد الله عبدا بعفو إلا، أجيبوني يا إخواني، إلا عزة، إلا عزة، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. فلا يزداد الإنسان بالعفو ولا بالصفح ولا بالتسامح إلا عز والله في الدنيا والآخرة. أفعل بك كما فعل بمحمد صلى الله عليه وسلم؟ أفعل بك كذاك الرجل العظيم الكريم الذي يخرج من دياره ينظر إليها وقلبه يحترق عليها، يقول: والله إنك لأحب البقاع إلى قلبي، ولولا أن قومي أخرجوني منك ما خرجت. هل فعل بك كذاك الذي فعل به وهو بين يدي ربه في الصلاة ساجد بين يدي الله وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد؟ أين؟ في مكان من دخله فهو آمن بجوار بيت الله العتيق. يسجد صلى الله عليه وسلم فيأتي الشقي فيضع سلى البهائم هذه القاذورات فيضعها على عنق النبي صلى الله عليه وسلم. أفعل بك كذاك الرجل الذي حورب وقتل وقتل أصحابه من بين يديه؟ أفعل بك كذاك الذي قيل له أنت ساحر ومجنون وكاهن وكذاب ومفتري وغير ذلك من التهم؟ أفعل بك كما فعل بذاك الذي اتهم في عرضه وفي أهل بيته؟ أفعل بك كذاك الذي حاول أعداء الله أن يقتلوا أكثر من مرة وهموا بما لم ينالوا؟ وبالرغم من هذا يقول لهم وقد رفعه الله عليهم ما تظنون أني فاعل بكم؟ فيقولون في ذلة واستكانة أخ كريم وابن أخ كريم. فيقول الكريم صلى الله عليه وسلم اذهبوا اذهبوا فأنتم الطلقاء. هل قلت بهذه الكلمة هذه الليلة لمن كان بينه وبينه خصومة أو قطيعة أو هجران أو غير ذلك من هذه المشاكل والفتن والقلاقل؟ هل كانت يدك العليا؟ هل كنت أسمى وأعلى منه وذهبت إليه وسلمت عليه؟ دعوة أبثها في هذه الليلة لأحبتي في الله لمن أحب لهم الخير كنفسي والله. أقول هيا بنا نتسامح، هيا بنا نتصالح، هيا بنا تصفى قلوبنا لأخواننا وأحبابنا. لماذا؟ هل الدنيا تستحق منا هذا؟ لا والله. مر صلى الله عليه وسلم بن حليفة بشاة ميتة منتفخة شائلة بأقدامها في السماء، فقال صلى الله عليه وسلم لأصحابه من حوله أترون هذه هين على أصحابها؟ هل لها قيمة عند أصحابها؟ قالوا والله يا رسول الله لو كان لها قيمة لما ألقوها. كيف تستحق هذه قيمة؟ منتنة مجيفة قد انتفخت ارتفعت قدمها في السماء. قال صلى الله عليه وسلم انظروا إلى الدرس العظيم يا أيها الأحبة، ما الدنيا أهون عند الله من هذه على صاحبها، ولو كانت تساوي جناح بعوضة ما سقى كافرا منها قطرة أبدا. النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السلامة فيها ترك ما فيها، لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها، فإن بناها بخير طاب مسكنه وإن بناها بشر خاب بانيها، اعمل لدار غدا رضوان خازنها الجار أحمد والرحمن بانيها. اللهم فصل على محمد. يا أيها الأحبة مدوا بأيديكم لإخوانكم، سامحوهم، اصفحوا عنهم. لمن العفو إلا للمخطئين، لمن المسامحة إلا للمذنبين، لمن التنازل إلا عن المسيئين. ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ بلى والله، اغفروا ليغفر لكم، تسامحوا ليسمح لكم، تجاوزوا ليتجاوز الله جل وعلا عنكم. نريد هذه القلوب الحانية الصافية التقية النقية البرية من كل خطيئة، نريد أكف متلاصقة متلازمة. ربما نختلف لكن لا 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 نفترق، الاختلاف وارد في الآراء وفي غير ذلك، لكن لا نجعل هذا الاختلاف افتراق. لماذا عندما يكون بيني وبينك شيء من الخلاف لماذا الشيطان يرابي فيه؟ ولماذا أعوان الشيطان وزبانية الشيطان يدخلون بيني وبينك؟ نختلف لكن لا نفترق، ما زلت أحمل لك في قلبي المودة والمحبة والأخوة الإيمانية، إنما المؤمنون إخوة. لكن سبحان الله تنظر إلى هذه القطيعة الفظيعة بين الناس بل بين القرابات، تحزن تتألم تتندم تقول سبحان الله أما فقه أما أدرك قيمة العفو والصفح والتنازل والتسامح. إذن هلما بنا نحاسب أنفسنا يا إخواني هذه الليلة. أنا الآن أشير إليك بإصبع الاتهام أقول أنت فعلت بي أنت صنعت بي، هكذا أشير إليك، لكن لو كنت من العاقلين لأدركت أني أشير لك بإصبع. لكن انظروا تأملوا أنا الآن أشير إلى نفسي بثلاثة أصابع، فلنتهم أنفسنا، فلنحاسب أنفسنا، فلنراجع أنفسنا، ولنتهم هذه الأنفس قبل أن نتهم الغير. ثم إذا أدركنا أنهم أخطأوا علينا فلمن نعفو وعمن نصفح؟ إن لم يكن ذلك لأحبابنا وإخواننا وجيراننا وذوي رحمنا فلمن يكون؟ أيها الأحبة إن للشيطان أعوان، وهم زبانية الذين يبعثون بين الصفوف فيفرقون بين الناس. يقول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: إن الشيطان قد آيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم، رضي بما دون ذلك في التحريش بين الناس.
وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم، إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا.
يريد أن يفرق بينكم، وهكذا للشيطان أعوان يبثون الأراجيف والفتن بين الناس، ولا يدخل الجنة قتات. من هو القتات؟ النمام، وكالة الأنباء المتنقلة التي تبث السموم والهموم والغموم بين الناس، وهي لحظات يقتنصها الأعداء ليبث الفتن بين الناس. يقول سليمان بن سرد رضي الله عنه وأرضاه: كان رجلان يستبان أمام النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما أحدهما احمر وجهه انتفخت أوداجه، وهذا من إيش؟ من الغضب، لأن الغضب نفخة شيطانية ينتفخ بها الإنسان ويتهيأ للقتال لتحل الفجيعة والقطيعة بين الناس. فنظر إليه صلى الله عليه وسلم وقد احمر وجهه وانتفخت أوداجه، فعلم أنه الغضب، فقال صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم كلمة لو قال بها لذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان. ذهبوا إليه قالوا له: إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك تعوذ بالله من الشيطان. فقال الرجل: وهل بي جنون؟ هل أنا مجنون حتى تعوذ بالله من الشيطان؟ وهذا أعظم دليل أن الغضب من الشيطان. تأملوا أيها الأحبة، انظر إلى رجلين يختصمان ويتشاجران ويتهاتران أو ربما يتصارعان ويتقاتلان، تعال إلى أحدهما قل له: يا أخي قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هل يقول بها؟ لا والله لا يكاد أن يقول بها إلا ما ندر. فقل له: يا أخي قل أعوذ بالله من الشيطان. قال: يا أخي هو الذي تكلم علي، هو الذي ابتدى، قل أعوذ بالله من الشيطان. قال: أنت ما فهمت القضية، هو الذي تعدى علي، قل أعوذ بالله من الشيطان. قال: هيا ابعد عني، يرجع عليك، يريد أن يقاتلك أنت. لماذا؟ من الشيطان. لكن عندما يقول أعوذ بالله من الشيطان ذهب عنه ما يجد. وهكذا أيها الأحبة ينبغي أن لا نجعل للشيطان علينا سبيل، بل نعفو ونصالح ونسامح. محمد صلى الله عليه وسلم ضاقت عليه الدنيا بما رحبت عندما صده قومه، فذهب إلى الطائف صلى الله عليه وسلم، وتعلمون ماذا وقع له منهم، كيف تعرض له بالسب والضرب والرجم بالحجارة وغير ذلك. وعاد صلى الله عليه وسلم ولم يفق إلا في قرن المنازل من الهم والغم، جعل يدعوهم إلى ربهم، جاء يدعوهم إلى جنة عرضها السماوات والأرض، جاء بمنتهى الإحسان إليهم، فتعرضوا له بمنتهى الإساءة. وبينما هو كذلك وقد أفاق بقرن الثعالب، يأتيه ملك من السماء غمامة سوداء، وإذا بجبريل عليه السلام يسلم على رسول الله ويقول له: يا محمد هذا ملك الجبال معي، فلو شئت لأطبق عليهم الأخشبين، جبلي مكة تطبق عليهم ثم يموت عن آخرهم. لكن هل لمحمد صلى الله عليه وسلم أن يتشفى لنفسه؟ هل يغضب لنفسه؟ هل يغضب لحظوظ نفسه؟ لا والله، ما كان صلى الله عليه وسلم يغضب كما تقول عائشة إلا لله، ما يغضب لنفسه، إنما إذا انتهكت حدود الله غضب أشد ما يكون الغضب صلى الله عليه وسلم. قال: فداه أبي وأمي، وهو الرحمة المهداة والنعمة المزداة، وهو رحمة أرحم الراحمين بالخلق أجمعين، وهو أرحم الخلق بالخلق. قال صلى الله عليه وسلم: لا تفعلوا بهم هذا، لا تقتلوهم عن آخرهم، لا تطبقوا عليهم الجبال، عل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبدون الله لا يشركون به شيئا. سعة الأفق والخلق والسمت العظيم والصفح، ولا عجب، فقد أدبه الله جل وعلا. فعودا حميدا أيها الأحبة إلى أخلاق محمد صلى الله عليه وسلم، وإلى شمائله وفضائله وأعماله الجليلة العظيمة، نقتبس من نورها، نتفيأ من ظلالها، نسير على منهاجها، بها النجاة في الدنيا والآخرة، بها الفلاح والسعادة والسؤدد والله في الدنيا والآخرة. رسالة أبثها لإخواني وأختم بها لقائي بهم. أقول ربما بينك وبين أحد من إخوانك المسلمين شيء من الخصومة أو شيء من القطيعة أو شيء من الشجار والخلاف، أرجوك هذه الليلة أن تسامح وأن تصالح وأن تعطف على إخوانك المسلمين، تذهب إليه تسلم عليه، لا يأتيك الشيطان بالمرصاد، لا يقطع عليك الطريق، اذهب إليه أنت الأعلى بإذن الله، سلم عليه حتى لو صد، حتى لو ند، حتى لو ذهب، حتى لو أدبر، سلم عليه، أقبل عليه، إنه إن لم يسلم عليك سلم عليك من هو خير منه، من؟ ملائكة الله. ثم ماذا؟ كتب الله لك أجر هذه الخطوات، جعلها في ميزان حسناتك، رفعك بها عنده سبحانه وتعالى. العفو العفو، الصفح الصفح، التسامح التسامح أيها الأحبة. وأولى الناس بنا أقرب الناس منا، قرابتنا أرحامنا. للأسف الشديد أيها الأحبة، لو تأملنا أيها الأحبة الأسباب التي أدت إلى القطيعة بين القرابة والإحباب والإخوان والجيران لوجدنا أنها أسباب تافهة. تقول الأخ لماذا تذهب إلى ابن عمك هذا أو لأخيك شقيقه؟ هذا ما في خير، لن نذهب إليه ولن ندخل إلى بيته. لماذا؟ أنت تتوقع الأمر جليل عظيم، قد وقع بينه وبين أخيه مصيبة كبيرة، فيقول لك لا والله لا أذهب إليه ولا أعوده ولا أزوره. لماذا؟ قال يا أخي هذا ما يستحي ولا يعرف حق إخوانه. لماذا؟ قال سوى عزيمة والله ما عزمني، عزم فلان وفلان وأنا أخوه، سبحان الله من يعزمني، وأصبحت القطيعة من أجل البط والكرشة، سبحان الله. تقول لأحد الإخوة لماذا لا تذهب إلى أختك إلى شقيقتك وهي أولى الناس ببرك وإحسانك وعطفك ولطفك؟ فيقول لا أذهب إليها، هذه ما هي بنت رجال، هو يشعر أنه يطعم في نفسه وفي آبائه. لماذا أخي الكريم؟ قال لأنها تطالب بحقها في ميراث والدها. أنت تقول حق الله كتبه لها، الله فرضه. وسبحان الله أيها الأحبة، نجد في الصلاة رغم أن الصلاة شعيرة عظيمة من شعائر هذا الدين، الله جل وعلا ذكر في القرآن وأقيموا الصلاة، لكن تفاصيل هذه الصلاة جاءت في السنة من فعل وقول النبي صلى الله عليه وسلم. الفرائض أيها الأحبة فكاد تكون الشعيرة التي جاء تفسيرها في القرآن بشكل عجيب، لأن الله يعلم أننا نحب المال حبا جما، وأن هذا المال سيكون الفتنة في هذه الأمة وسيكون سبب للتفريق بين الناس. فتقول له يا أخي الكريم أنت الآن تقول حق الله كتب لها، فرض عليك أن تعطيها إياه، فيقول لا، مال أبي وجدي تعطيه ولد الناس، يعني زوجها، سبحان الله. وأنت ماذا تصنع في المقابل؟ أنت تأخذ هذا المال وتعطيه زوجتك، لماذا أصبح حلال وحرام؟ تمنع من هو حق الله وتعطيه من لا يستحقه وليس له فيه حق، لا من قريب ولا من بعيد. يقول بعض الناس لماذا تذهب إلى خالتك والخالة صنو الأم، الخالة والدة، لماذا تذهب إليها؟ قال أعوذ بالله، هذا العجوز الشمطاري ما فيها خير ولا منها خير. ليش؟ قال هذه أحرجت زوجتي وتكلمت عن زوجتي في المجلس بين النساء، أصبح ولاء وبراء في الزوجة، لأن خالته ما تحب زوجته وزوجته ما تحب خالته، انتهت القضية، خالته أصبحت يعني من المنبوذين، سحب السفرة بينه وبين خالته وشال القنصليات وقطع العلاقات. لماذا يا أخي الكريم؟ لماذا هذه الجفوة هذه القطيعة؟ بعض الناس سبحان الله لا يريد أن يذهب لا إلى إخوانه ولا إلى أعمامه ولا إلى أخوانه، لماذا؟ قال يا أخي هذا عنده أولاد ما هم صاحي، إذا جلبت وسخون علي وكبهم فوق الفرش، لا والله مع السلامة، هم في وادي وأنا في وادي. تأملتم يا إخوان الأسباب التافهة التي أدت إلى القطيعة بين الناس والهجران والخصومة؟ إذن عودا حميدا أيها الأحبة للخلق الطيب وللقلوب الحانية والمعاملة الحسنة، فبها النجاة والسعادة والله في الدنيا والآخرة. أسأل الله جل وعلا أن يصل سخيمة قلوبنا، وأن يجمعنا وإياكم ومن نحب على الخير في الدنيا، وأن يؤلف على الحق قلوبنا، وأن يجمعنا على الخير، وأن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، وأن يجعلنا سلما لأوليائه حربا على أعدائه، نحب بحبه من أحبه. سائلة تقول، وهي أختكم في الله من دولة مصر، وهذه من بركات خليص، أصبح خيرها يعم داخل المملكة وخارجها ولله الحمد منا، وفضلكم سابق من أول، لكن هذا من الخيرات الجديدة ولله الحمد منا. الإخوة جزاهم الله خير ينقلون هذه المحاضرات وهذه الأنشطة عبر الموقع على الإنترنت الشبكة العنكبوتية. فهذه أختكم تسلم عليكم من مصر وتعطيكم سؤال، تقول لا أشعر بالحب أو الانتماء لأهلي، ما سبب ذلك وما العلاج؟ لم أقطع الرحم بينهم ولكن لا أحبهم كم المفروض أن يكون. أقول أيها الأحبة، من المآسي حقيقة أن بعض الناس يحسن للأباعد ولا يحسن للأقارب، يحب ويتعلق بالبعداء ولا يتعلق ولا يحب القرباء منه. وهذا زماننا أيها الأحبة يجفى فيه الوالد ويقر فيه الصديق، وللأسف الشديد، وتجفى فيه الوالدة وتقرب الزميلة. ولذلك تجدون بعض الناس بينه وبين والده توتر في العلاقات، ربما يتسامح مع الناس ويعفو عنهم لو أساءوا إليه، وربما يأخذها بطيبة خاطر ولينجانب ويحمد على هذا، لكنه يأخذها بحساسية مع إخوانه ومع أخواته ومع والده ووالدته، وهذا والله من الشيطان. أقول هذه الجفوة التي وجدتها هذه الأخت وربما نجدها في نفوسنا وبعض منا، نقول حقيقة هذا من الشيطان ليفرق الجمع ويشتت الشمل. إذا زهدت فيك وزهدت فيي لا أحتمل منك ولا تحتمل مني، وربما في أي فرصة أتخلى عنك وتتخلى عني، وبهذا نتفرق. ودائما أيها الأحبة تعلمون أن الفرقة ضعف وأن الاجتماع قوة، الاجتماع قوة. أنا أطالب أختي هذه لتنظر في سيرة محمد صلى الله عليه وسلم كيف كان يتعامل مع زوجاته ومع بناته ومع أرحامه وقرابته صلى الله عليه وسلم، كيف كان يعطيهم وكيف يتودد لهم وكيف يتسامح منهم وكيف يعفو عنهم وكيف يمد بخيره إليهم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل إلى صدائق عائشة بعد وفاة عائشة بأكثر من 10 سنوات أيها الأحبة، ما زالت عائشة في قلبه، خديجة لم ينساها، كان يذبح الشاة حتى أن عائشة كانت تجد في قلبها من الغيرة على رسول الله ما الله بعليم صلى الله عليه وسلم. فكان يرسل بالطعام واللحم وغير ذلك إلى صدائق خديجة، يقول إن حسن العهد من الإيمان، ما قطع الصلة بها حتى بعد وفاتها، وإنما كان يرسل إليها إلى صدائقها وإلى قريباتها وإلى من كنا يأتينا إليها يرسل صلى الله عليه وسلم، لأن هناك علاقة وشيجة رابطة بين قلب النبي صلى الله عليه وسلم وبين خديجة حتى بعد وفاتها. النبي صلى الله عليه وسلم استأذن ربه أن يدعو لأمه وأن يزور قبرها، فأذن الله لرسوله صلى الله عليه وسلم أن يزور قبرها ومنعه أن يستغفر له. انظروا إلى وفائه صلى الله عليه وسلم حتى وأمه على الحال الذي كانت عليه، ما زال صلى الله عليه وسلم يريد أن يقدم لها شيء. أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، تعلمون أنه كان يذب عنه وكان يدافع عنه وكان يقاتل دونه وكان يفعل فعل العظيم له، لكنه مات على ملة عبد المطلب، على ملة الشرك وعبادة الأصنام والأوثان. يقول له العباس أنا نفعت عمك، كان يدافع عنك ويذود عنك، نفعت بشيء؟ قال نعم، إنه لفي ضحضاح من النار تحت أخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. شفع له عند ربه سبحانه وتعالى، بل كان عليه الصلاة والسلام يستغفر حتى لزعيم المنافقين في زمان عبد الله بن سلول، حتى جاء النهي من الله جل وعلا ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، لا عن أبي طالب ولا عن عبد الله بن سلول، ولا تقم على قبره كما قال الله جل وعلا. إذن قرابتنا أيها الأحبة أولى الناس بنا، أولى الناس بعطفنا ولطفنا وحناننا وخلقنا وتسامحنا وتنازلنا عن حقوق أنفسنا. النبي صلى الله عليه وسلم كانت إذا دخلت عليه فاطمة رضي الله عنها قام لها. الآن بعض الإخوان يراها عيب، أنا أقوم لبنتي؟ أعوذ بالله، الولد ممكن لكن البنت لا والله ما أقوم لها، ما لها قيمة عند والدها. أقلب عليك من نسوان؟ إذا دخلت فاطمة قام لها صلى الله عليه وسلم وبشى وهشى ومشى إليها وقبلها بين عينيها وأجلسها مكانها، وكان إذا دخل عليها فعلت كذلك، قامت من مكانها قبلته بين عينيه أجلسة في مكانها. بهذا أيها الأحبة تعمر القلوب، بهذا يكون الحب المودة بين أهل البيت الأسرة يا إخواني. إن لم يكن بين الأسرة محبة ومودة بين من تكون؟ إذن نريد أن نجدد الصلة ونبحث عما يجدد هذه العلاقة والوشيجة بيننا وبين قرابتنا في بيوتنا. أنا ما أريد أن أطول عليكم لعل الآن تقام الصلاة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم. وأن يوفقنا وإياكم لما يرضيه عنا وعنكم. وأشكر لكم هذا الحضور وهذا الاستماع الطيب، وأشكر الإخوة القائمين على هذا النشاط الطيب المبارك في هذا المخيم، هذه الجهود الخيرة المباركة، وأسأل الله القبول لنا ولكم، وأسأل الله يجمعنا وإياكم على الخير والمودة والعمل الصالح، ثم يجمعنا وإياكم في مقعد صدق عند مليك مقتدر. هذا والله تعالى على، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.
وتقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة زاد الرضا للإنتاج الإعلامي والتوزيع، جدة، شارع 60، برج 60، الدور الأول، شقة رقم 6، رقم الهاتف 66-45-084، رقم الناسوخ 66-47-54-0، صندوق بريد رقم 101، الرمز البريدي 21921، التسجيلات محافظة خليص، رقم الهاتف 21-31-62-9، للتوزيع الخيري هاتف رقم 055-35-37-45. الوكلاء الوحيدون في دولة الإمارات العربية المتحدة، المروج للإنتاج والتوزيع الشارقة، هاتف وناسوخ رقم 65-61-45-55. ونذكركم أن جميع الحقوق محفوظة. مهندس الصوت زين العابدين محمد.